بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وحي الله إخواننا وأخواتنا في هذا اليوم من أيام الشهر الكريم، ونحن قادمون على ليلة عظيمة وهي من الليالي الوترية، ليلة 23 في هذه العشر المباركة. نسأل الله أن يتقبل من الجميع وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأل الله أن يجعلنا من الذين يجري على أيديهم فتح أبواب الخير والصلاح وإغلاق أبواب الشر والفساد. ولا شك أن الذي يساهم في فتح أبواب الفضل والعلم والصلاح والهداية والخير وأبواب المعروف والبر ويكون له في ذلك نصيب، يكتب الله له أجرا عظيما، لأنه عمل الخير وتسبب لغيره في الخير أيضا. وها هو أبو بكر الصديق كان أول من أمر بكتابة المصحف، فكان في ذلك فتح باب خير عظيم على هذه الأمة، حتى قال علي رضي الله عنه: أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر. عمر رضي الله عنه الذي كان أول من جمع الناس لصلاة التراويح بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع الناس أياما ثم خشي أن تفرض على الأمة فترك جمعهم ولم يترك قيام الليل. أبو بكر الصديق كان مشغولا بحرب المرتدين، فالمدة الأولى من عهد عمر كان المسلمون مشغولون بالفتوحات، بعد ذلك لما استقرت الأوضاع جمع عمر الناس لصلاة التراويح مرة أخرى. عثمان بن عفان كان أول من جمع القرآن في مصحف واحد، فأول من أمر بكتابة أبو بكر، فكتب في الألواح وكتب في اللخاف وكتب على الجلود. وعثمان أول من أمر بجمع القرآن في مصحف واحد وعممه على الأمصار. عمر بن عبد العزيز أول من أمر بجمع السنة النبوية، فتح بابا عظيما للخير. مالك البخاري من أوائل من ألف في الأحاديث الصحيحة، وتبعهما على ذلك كثير من أهل العلم. الشافعي أول من كتب في علم أصول الفقه، وهكذا الإنسان قد يكون أمة في الخير، كما كان إبراهيم الخليل عليه السلام، وأول من ضيف الضيف وأول فكان أول من اختتن، ولذلك كان أمة قانتا لله حنيفة. وهناك أناس على النقيض من ذلك، لا يتركون بابا للخير إلا أغلقوه، ولا بابا للشر إلا فتحوه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. إذن بعض الناس ينوبون عن الشياطين في رمضان في الشر وتحريك الشر وفتح أبواب العصيان والتمرد، كما فعل ذلك إبليس لعنه الله لما رفض أن يسجد لآدم وأبى فطرده الله ولعنه. قال مالك رحمه الله: بلغني أن أول معصية كانت الحسد والكبر والشح، حسد إبليس وتكبر على آدم. وهكذا مفاتيح الشر أصناف كثيرة، فقوم نوح مثلا فتحوا على البشرية باب عبادة الأصنام وتصوير التماثيل والتعظيم المفضي إلى الغلو والعبادة، فعليهم وزر كل من عبد هذه من بعدهم. قالوا، ولذلك ماذا قالوا؟ لا تذرن آلهتكم، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقال ابن عباس رضي الله عنه: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد. رواه البخاري. وهذا بولس اليهودي الذي تمكن بمكره ودهائه من تغيير الدين الذي كان عليه النصارى، وفتح القول بأن باب القول أن المسيح ابن الله وأنه صلب تكفيرا لخطايا البشر، فأفسد عليهم دينهم إلى يومنا هذا. ومنهم عمرو بن لحي الخزاعي من الذين فتحوا أبواب الشر، أول من غير دين إبراهيم في جزيرة العرب وحمل الأصنام من خارج جزيرة العرب وأدخلها فيها، وقدم بهبل إلى مكة فنصبه وأمر الناس بعبادته. فقال عليه الصلاة والسلام: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه يعني أمعاءه في النار. متفق عليه. وكان الأسود العنسي أول من ارتد في الإسلام وفتح بابا عظيما للردة. وهكذا وجد في هذا الزمان ساحر يدعى أليستر كرولي، كان أول من نادى بعبادة الشيطان، وهناك من نادى بالإلحاد، وهناك من نادى بأفكار من الشيوعية والاشتراكية والماركسية والعلمانية وإلى آخره. انفتحت أبواب الشر، مثل ما فتح ابن أبي دؤاد على المسلمين القول بخلق القرآن، وهكذا وهكذا ابن سبأ مثلا الذي فتح على الأمة باب الشر العظيم، وأصله يهودي ادعى الإسلام ثم وضع عقيدة الوصية والرجعة في علي رضي الله عنه. وهكذا صار الغلو، أول من أظهر في آل البيت الغلو وادعى الألوهية لعلي وأظهر الطعن في الشيخين، ففتح باب الإثم هذا، فدخل فيه من دخل من الملايين. وإثم البدعة أيها الإخوة والأخوات خطير جدا، لأنه مركب، وما يعني ما من بدعة إلا وتقوم على أنقاض سنة، ولذلك لا بد من مقاومة البدع من أولها والتحرز والاحتياط. قال رجل الإمام مالك رحمه الله: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني أريد أن أحرم المسجد من عند القبر، يعني مسجد النبوي. قال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. فقال هذا الرجل: وأي فتنة هذه؟ وإنما هي أميال أزيدها. قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنت اكتشفت شيء الآن فات النبي عليه الصلاة والسلام، والله لو كان الإحرام من المسجد النبوي خيرا لفعله من هو خير منك محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه ما أحرم إلا من ذي الحليفة، ما أحرم إلا من هذا الميقات الذي عينه. ولذلك فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. في ناس فتحوا على المسلمين أبواب الشر في تبرج النساء مثلا، وأول من أحرقت الحجاب وأزالته، وأول من نادى مثلا قوم لوط، أول من فتح على البشرية هذه أباب هذه الفاحشة الشنيعة، فعليهم مثل أوزار كل من عمل بهذه الفاحشة إلى يوم الدين. ولوطا إذ قال لقومه: تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون. وبعض الناس أصحاب الفطر السليمة ما كان يخطر ببالهم هذا، حتى قال أحدهم: لولا أن الله عز وجل قص علينا خبر قوم لوط ما ظننت أن أحدا يفعل ذلك. لكن الآن ملعون من عمل عمل قوم لوط. وهكذا وبعض الناس يفتحون أبواب الشر في أفلام، بعضهم يفتحون أبواب الشر في مواقع مثلا إباحية، أول موقع إباحي، أول موقع تنجيم، أول موقع سحر، أول قناة سحر، أول قناة مثلا كهانة وعرافة وادعاء علم الغيب والأبراج مثلا. وهكذا أول وأول وأول من عمل مسابقة ملكات الجمال، وأول يعني الشر مفاتيح كثيرة جدا، كما أن الخير مفاتيح كثيرة جدا. ولذلك ينبغي علينا أن نحرص أن نكون مفاتيح للخير مغاليق للشر، مغاليق للشر. وانظر إلى من نشر مثلا في بلد التدخين أو نشر فيها المخدرات مثلا، كيف يعني ماذا سيكون عليهم من الأوزار، ماذا سيكون عليهم الذين مثلا نشروا أفكار القمار مثلا عبر الخطوط الهاتفية. كل واحد فتح على الأمة باب شر سيكون عليه وزره ووزر ومثل وزر من عمل به إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. ولذلك أحيانا بعض النساء مثلا تقول: أول امرأة خرجت عن المألوف، أول امرأة كسرت الحاجز، أول امرأة قادت كذا وفعلت كذا وعملت كذا. طيب هذا ماذا، ما هي يعني، هل تظن هذه أسبقية وأنها يعني تطير بها الأخبار وتنقلها الجرائد والمحطات. طيب يعني منهم من يعني فعل منكرا عظيما فهاج عليه الناس، قالوا كيف تعمل؟ قال أحببت أن يذكرني العامة ولو باللعنات. فعند بعض الناس عنده المهم أن يشتهر، المهم يكون أول شيء كذا. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وكما قال الله ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. والإنسان إذا صار في القبر قال له والله عمل والله ما علمتك إلا كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا إلى معصية الله، هذا ماذا يستفيد؟ ماذا يستفيد؟ فكن يا أخي المسلم سباق إلى الخير، وكوني يا أيتها المسلمة سباقة إلى الخير، أغلقوا أبواب الشر وافتحوا أبواب الخير. ونسأل الله أن يعيننا على فعل الخيرات وترك المنكرات، إنه سميع جواد كريم. طيب نذهب إلى الاتصالات ونعتذر الإخوان. الأخ محمود فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي محمود. حياك الله يا أخي.
معكم طيب إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
إني أحبك بالله يا شيخ.
أحبك الله، حياك الله.
بارك الله فيك. بنسألك بالله يا شيخ سؤال.
تفضل.
الله يفضلك. يعني أنا عندي بيان تلبيسة.
عندك؟
هل يجوز إن الراجل يدخل يلبس خطيبته؟
يدخل يلبس الخطيبة، يعني عقد عليها العقد الشرعي ولا ما عقد؟
لا لسه.
لسه. طيب الأخ بندر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟ أنا طيب.
الله يبارك فيك.
الله يبارك في عمرك يا شيخ، الله يخليك يا رب.
أمين، جزاك الله خير.
يا شيخ عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
سؤال البدعة وسؤال ثاني محتاج استفتاءك فيها.
أيوة.
الله يجزاك خير يا شيخ. بالنسبة للمبتدعين، بعض المبتدعين في الدين يعني نحن لا نشك أن نيتهم حسنة يا شيخ، والبعض يستدل ب يعني ممكن يحاجني بموضوع على وهو بحديث بلال بن رباح رضي الله عنه أنه كلما أحدث حدثا توضأ وصلى ركعتين، ويقول هذا الشيء ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، على الرغم من ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بشروا أنه كان يعني سبقوا إلى الجنة أو شيء من هذا القبيل.
أيوة.
ويقول عمل ما فعل الصحابة ولا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن سبحان الله يعني استحدث أمر في الدين ممكن عليه. فيقول حتى إحنا نحدث أمر في الدين من باب حسن النية ومن باب حب الإسلام وكذا.
أيوة. نعم.
فليش تنكرون علينا يعني؟
أيوة.
طيب. هذا أمر.
طيب.
أمر بدأ.
طيب.
جزاك الله الجنة.
الثاني.
السؤال الثاني شيخ جزاك الله خير، إذا كان عندي عامل يعني أنا يعني كفيله أنا من بنغلاديش أو شيء من هذا القبيل.
نعم.
وجاء هنا مثلا وقعد يعني راح يشتغل في مكان غير المكان اللي أنا فيه، هل شيخ إني أخذ عليه في الشهر مبلغ وقدره مثلا 50-100 ريال زي ما يفعل كثير من الناس؟
طيب.
معليش يا شيخ، لأنه ورد حديث في صحيح البخاري في فضل الأنصار أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يبعث بالعمال اللي كانوا عنده وشيء من هذا القبيل ويشبو إليه الأموال، فهل هذا يدخل برضه يعني ممكن نستدل فيه أو شيء؟
أبو بكر كان إيش؟
كان له عمال او شيء من هذا القبيل.
أيوة.
يعني يرسلهم ثم يجبي الاموال يعني في فضل الانصار، في باب فضل الانصار في البخاري.
ايوه.
فما ادري يا شيخ اذا كان اطلعت عليه او شيء او.
طيب
جزاك الله الجنه يا رب.
حياك الله. اهلا وسهلا. تفضل يا اخ اسامه من ليبيا تفضل.
يا شيخنا ما حكم شراء البضاعه المصادره من المصادره ثم المباعه في مزاد علينا؟
طيب تمام. الأخ محمد تفضل. الأخ محمد.
أي نعم.
تفضل يا أخي حياك الله.
السلام عليكم.
حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك شيخ صالح.
حياك الله تفضل.
أقول لك يا مراد أبشرك خطبت وكتبت كتاب الحمد لله، شايف كيف؟
نعم.
يعني إمكانياتي ما أقدر أسوي زواج، فحب أدخل على زوجتي يعني ما فيها شيء، فإنه ولدها مانع يقول لابد شهر وما شهر وكذا، وأنا إنسان ما عندي إمكانيات، فأرجو أنك تفيدني يا شيخ الله يجزاك الجنة.
طيب الأخت فاطمة تفضلي. تفضلي تفضلي تفضلي.
سؤال ثاني عندي.
أيوة هاتي.
الآية اللي تقول وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم.
أيوة.
بتفسيرها.
طيب طيب.
شكرا.
الله يحييكم. تفضل يا أخ أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ محمد أنا إمام مسجد.
نعم.
وفي القنوت في بعض جماعة المسجدين يكرون علي إذا مثلا طولت أكثر من 10 دقائق أو ربع ساعة. ما أدري هل في مثلا ضابط وقت القنوت ولا هو مفتوح لإجتهاد الإمام المسجد؟
يعني إذا طولت في الركعتين يعني؟
لا أنا أقصد في دعاء القنوت الآن.
في دعاء القنوت.
في دعاء القنوت. لأن دعاء القنوت بعض الأئمة تعرف يقنت ربع ساعة 20 دقيقة. في واحد من جماعة المسجد يفتي من عنده يقول لا لا تتجاوز 5 دقائق، إذا تجاوزت أنا هذه بدعة وهذه شيء يعني غير مشروع.
طيب.
الله يبارك فيك.
الله يحييك يا أخي. الأخ محمود تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام حياك الله.
الله يبارك فيك يا شيخ يجعلك من أهل الجنة.
آمين وأنت كذلك أخوانا جميعا.
اللهم آمين. عندنا سؤال يا شيخ بالنسبة للتسويق الشبكي والتسويق الهرمي يا شيخ.
نعم.
في مآخذ ولا ما في مآخذ يا شيخ؟ وإذا كان في مآخذ كيف تكون الصورة الشرعية؟ خاصة عندنا شركة عندها استعداد تكون صورتها يعني شرعية كاملة، عندها استعداد بس تقول إيش المآخذ يعني على الشركة وإحنا يعني مستعدين يعني نستجيب.
طيب طيب.
بس هذا سؤال يا شيخ جزاك الله خير.
الله يكرمك. الأخ هاني تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
إياك الله.
كل عام أنت بخير.
وأنت طيب.
لو سمعت يا شيخ أنا كان في واحد صاحبي عنده مشكلة، هو كان يعني حب واحدة وبعد فترة اتضح إن والدتها كان في بعض يعني الأقوال عن سمعتها أو شيء من هذا يعني. هو الموضوع طبعا مش أكيد بس هي إنسانة محترمة ومستوية، فأنت إيه رأيك يعني تنصحها يعمل إيه يعني يرتبط بيها ولا يسيبها ولا إيه؟
يعني سمعة والدتها يعني أشياء عن سمعة والدتها وليست سمعتها هي.
يقال لا هي لا.
أيوه سمعة والدتها.
أيوه.
طيب. طيب خير إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
حياك الله. الأخ سعد تفضل ليبيا تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام طبعا حياك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام تفضل يا أخ سعد أسمعك يا أخي.
يا شيخ عندي سؤال بخصوص الصلاة الصيام.
بخصوص ايش؟
صلاة القيام.
صلاة القيام ما هو السؤال؟
السؤال بيقول عندنا زوج مساجد.
ايوه.
في ليبيا طبعا.
ايوه ايوه.
المساجد هذا باهي فيهم زوج شيوخ طبعا باهي.
يا سعد سعد يا أخي صوت التلفزيون اللي عندك صوت التلفزيون وطيه يعني أغلق صوت الجهاز وكلمنا من السماعة.
حاضر. المساجد قلنا الشيخ هذا فيه الشيخ حافظ قرآن.
أيوة.
والشيخ الثاني يكسر في القرآن شوي.
أيوة.
يعني مش حافظ 100%.
أيوة.
بس نبي يعني نقول أي شيخ مصلي كذا يعني مصلي هذا وهذا بس بحكم إن الشيخ اللي حافظ بيجيب في بدعة تسبيح.
أيوة.
والشيخ اللي مش حافظ هذا بيجيب في بدعة تسبيح بس بيجيب في دعاء في نهاية الصلاة بعد صلاة القيام.
الدعاء في القنوت يعني ولا غير القنوت؟
لا مش في القنوت، لا قبل القنوت يعني بعد ما يتم الصلاة.
أيوة.
أيوة.
بعد الصلاة يعني. يعني بعد ركعة الوتر يعمل دعاء جماعي؟
لا قبل ركعة الوتر بعد ينهي القيام قبل صلاة الشفع والوتر يجيب دعاء جماعي.
يجيب دعاء جماعي؟
أيوة.
قبل الشفع والوتر؟
قبل الشفع والوتر بعدين يجيب الشفع والوتر.
طيب خير إن شاء الله. طيب الأخ أحمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا شيخ؟
الله يحييك يا أخي.
الشيخ أنا عندي محل دهانات.
نعم.
وأحيانا معليش يعني السؤال خارج الموضوع لكن بغيت أستفسر عن هالموضوع. عندي محل دهانات وأحيانا يطلبوا العمال اللي يأتوا يعزبون عمولة يسمونها على كل برميل أو على كل بضاعة يأخذونها منين. يعني علما انه سعر الشيء هذا ثابت سواء بعته له او بعته لغيره. ما ادري ايش حكم هذا.
طيب
شكرا
حياك الله. طيب نبقى وإياكم مع هذا الفاصل ثم نعود إن شاء الله. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. وكان لدينا سؤال من أخونا محمود عن مسألة تلبيس الخطيبة. إذا ما عقدت عليها العقد الشرعي يا أخي فلا يجوز لك أن تلبسها، لأن هذا التلبيس فيه مس هذه المرأة، وستأخذ بأصبعها تضع فيه الخاتم، ولذلك فلا يجوز لك أن تفعل هذا وأنت لم تعقد عليها العقد الشرعي بعد. كان في سؤال عن قضية المشروعية السجود في صلاة النافلة، هل هو مثل الصلاة المكتوبة؟ والجواب نعم، أن سجود السهو في الصلاة المكتوبة وفي الصلاة النافلة سواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، وهذا جبر الصلاة وإرغام الشيطان يحتاج إليه في النفل كما يحتاج إليه في الفرض. والبخاري رحمه الله عنوان باب السهو في الفرض والتطوع، وذكر سجود ابن عباس. ولذلك حكم النافلة مثل حكم الفرض في سجود السهو في قول عامة أهل العلم كما ذكر ابن قدامة رحمه الله. يقول المكفول يأخذ عليه، يعني يخليه يشتغل ويأخذ منه أجرة. الكفالة في الشريعة الإسلامية من عقود الإرفاق والإحسان، والذي هو من الإرفاق والإحسان لا يجوز أخذ المقابل عليه. فإذا قال أنا أتي بكم وأترككم تعملون أفلتكم في البلد ثم تأتون إلي في آخر الشهر 100 ريال 200 ريال 300 ريال وتعملون، إذن هذه 100 و200 و300 مقابل ماذا؟ مقابل كفالته فقط، أنه كفالهم بس، لا يعملون عنده ولا شيء. فإذا في هذه الحالة ماذا نفعل؟ ماذا نقول؟ نقول هذه الكفالة من عقود الإرفاق والإحسان، ولا يجوز أخذ المقابل عليها، لا يجوز أخذ المقابل عليها. طيب عمال أبو بكر الصديق، عمال بيت المال غير عمال الإنسان، ما هم عمال هذول، يعني بعضهم يتصور هذول أبو بكر كان خليفة. طيب فقد يكون عنده عبيد، العبد هذا مسألة ثانية، يعني قضية إنه الواحد يكون عنده عبيد يقول له بروحوا اشتغلوا وعطوني ما في مانع لأنه عبيده، لكن المكفول ليس عبدا، في فرق كبير. العبد أنت تملكه، العبد يباع ويشترى، مال العبد مال السيد، العبد له أحكام كثيرة. أما المكفول ليس عبدا، المكفول ليس عبدا، والخادمة ليست أمة. والذي يقول الخادمة مثل ملك اليمين يطأها صاحب البيت ضال مضل كذاب أفاك، هذه كارثة كبيرة. هذه المرأة حرة موظفة، يا أخي موظفة تشتغل عندك في الخدمة في البيت، خادمة موظفة لها راتب، ما هي أمة، كيف بأي حق أنت تطلعها أمة وتطأها؟ وبعدين من تسوي العمال، يعني أيضا ما يمكن يصير العمال عبيد ويقول له يلا اشتغل روح أفلتك تشتغل وتجيب لي يعني تجيب لي فلوس، لا. فإذا طبعا أما عمال بيت المال لا، هذول الخليفة له عمال يعني موظفين مثلا يرسلهم لجباية الزكاة، فعمال بيت المال الذين يجبون الزكاة موظفون في بيت المال، وإذا كانوا يجبون الزكاة يجوز لهم إيش؟ يجوز لهم الأخذ من أهل الزكاة لأنهم العاملين عليها. يقول كتبت كتابي ولابد من إشهار هذا الزواج. نعم، ذكر بعض أهل العلم وجوب الإعلان والإشهار، ومنهم الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، والجمهور قالوا يكون بشاهدين، يعني الشاهدان هما الإعلان والإشهار. فلذلك نحرص على أن يكون هنالك وليمة، لكن يا أخي مو لازم تكون في فندق 5 نجوم وصالة كذا وكذا وعازموا فيها كذا، لا، أولم ولو بشاه. يعني قل لي لوالد زوجتك أنا ما عندي قدرة أني أعمل عرس وأعمل صالة وأعمل، نسويها في بيت، نسويها في سطح البيت، نسويها حتى لو كان أمام مثلا يعني يوجد هناك مكان مناسب، حديقة عامة، مكان عام مثلا يمكن أن تجعل فيه هذه، ما في مانع لو صارت في ساحة البيت مثلا، لو صارت في سطح البيت، ما هو لازم تكون في فندق وفي صالة وفي إلى آخره. ولذلك الإشهار يحدث لدعوة مجموعة من الناس، خلاص مجموعة من الناس، من الجيران، من الأقارب، من الأصحاب، انتهينا. وليمة يا أخي، لو أنت سويت لك وليمة وعزمت عليها 30 شخص أو لمت بشاة، خلصنا يعني. الوليمة شاة تكفي يعني، يعني الحمد لله ما هو يعني المسألة ما هي معقدة في الشريعة، وأنه الإشهار لازم حفلات عظيمة ولازم ولازم. طيب كان هناك سؤال عن امرأة عندها انقطاع، هذه من أسئلة الإيميل ومن أسئلة هذا، انقطاع في الدم، انقطاع في الدم تماما، جفاف تام، وبعد ذلك تنزل القصة البيضاء بعدها بيومين، فماذا تفعل في اليومين هذه؟ الجواب: إذا حصل الجفاف التام حكمنا بالطهارة ولا ننتظر نزول القصة البيضاء كما قال الإمام النووي رحمه الله، فإذا انقطع طهرت سواء خرجت بعده رطوبة بيضاء أم لا. فإذا جاء الحيض ثم انقطع جف المكان تماما نحكم بالطهر حينئذ، أما إذا لم يجف بل لا زالت هناك صفرة ولا زالت هناك كدرة فهنا نطبق حديث لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فإذا حديث عائشة لما كان النساء يبعثن إليها بالقطنة فيها الصفرة ويسألن فتقول وهي مفتية النساء لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، إذا كيف تطبيق حديث هذا لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء؟ هذا الحديث الذي تريد به الطهر رضي الله عنها، هذا الحديث الذي تريد به النقاء التام، وهذا القصة البيضاء الطهر التام. ولذلك فإن هناك فرقا بين أن تجف جفافا تاما فنحكم بالطهر ونقول اغتسلي وصلي ولو ما نزلت قصة البيضاء، وبين امرأة لا زال عندها صفرة وكدرة بعد الدم، ما انقطع، ما جفت تماما، ما نظفت تماما، ما طهرت تماما، فهذه نقول انتظري حتى تري القصة البيضاء. طيب يقول يعني بعضهم أو تسأل كانت عن آية أخت فاطمة: ما مما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. ما في مصيبة تحصل لواحد من الناس إلا بشيء عملته يداه من ذنب أو معصية، وهذه رحمة من الله أنه يكفر به ذلك ويمس بهذه العقوبة حتى يرده إليه، يمسه بعقوبة حتى يرد عبده إليه. فأما إذا كان من الأخيار وإذا كان من 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 أهل البر والطاعة فعند ذلك نقول ما أصابك يا أخي ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. يقول إنه هناك بعضهم يقول له إذا القنوت فقط 5 دقائق، القنوت الدعاء ما له حد معين، هو 3 هو 5 هو 10، لكن أهم شيء ما تطولوا على الناس، لا نشق على الناس. والدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم حسن معالي دعاء قصير، دعاء قصير في الحقيقة، فإذا ما نشق على الناس بهذا، هذا أهم شيء، ما نشق على الناس ويتأففون ويتذمرون، فما له حد معين بالدقائق، لكن أننا لا نطيل عليهم إطالة تشق عليهم. السؤال الأخ كان هنا على البضاعة المصادرة، فما حكم الشراء، شراء البضاعة المصادرة؟ الجواب: المصادرة إما أن تكون مصادرة بحق أو مصادرة بباطل. فالمصادرة بحق مثل إيش؟ واحد يبيع أشياء مغشوشة، واحد يبيع أشياء مغشوشة، فهذه أخذت هذه الأشياء المغشوشة، مثلا صادرها ولي الأمر لأنه غشاش عزره بأخذ بضاعته، ففي هذه الحالة لا بأس أن تشترى وتروح القيمة طبعا لبيت المال، وقد خرجت من ملك صاحبها على وجه المباح وهو العقوبة التعزيرية من ولي الأمر على جريمة وعلى مخالفة شرعية قام بها هذا الذي صدرت بضاعته. أما إذا صدرت البضاعة على سبيل الظلم وعلى سبيل التعدي، وصاحبه ما أخطأ شرعا ولا سوى شيء، جاء ظالم تسلط عليه وصادر بضاعته. وأحيانا بعض الموظفين يتجاوزون، بعض المفتشين يتجاوزون، فربما صادر بضاعة لأنه ما أعطى رشوة، قال له هات رشوة، قال ما أعطيك رشوة، صادر بضاعته. هذه المصادرة ظلم، وهذه البضاعة مغصوبة، وبيعها حرام وشراءها حرام وثمنها حرام، لأنها لا زالت ملكا لصاحبها، لأنها لا زالت ملكا لصاحبها. فهذه بالنسبة لقضية بيع البضاعة المغشوشة. التسويق الشبكي يا أخي فصلنا فيه في موقع الإسلام سؤال وجواب على شبكة الإنترنت islamqa.com islamqa.com. الموقع هذا اكتب في البحث التسويق الشبكي أو التسويق الهرمي وسيأتيك دراسة موسعة في هذا الجانب، فلعلك تعرضها إن شاء الله على هؤلاء الإخوان الذين عندهم استعداد للتعديل. قضية أنه سمعت والدتها فيها نظر، لا طبعا إحنا يعني لا نؤاخذ أحدا بجريرة غيره، ما لهذه ذنب إذا كانت البنت مستقيمة لأن أمها فيها شيء، خصوصا وأنه قال كلام ما هو ثابت، يعني لا زال إيش إشاعة، فإذا يمكن نظلم الأم أيضا. فإذا يا أخي إذا البنت مستقيمة خلاص، ثم الإنسان يتحرى ويسأل زيادة حتى يصل إلى قناعة. يقول في مساجد واحد حافظ قرآن عنده بدعة تسابيح، واحد حافظ ها أقل منه وعنده دعاء جماعي قبل الشفع والوتر، يعني ما صار يعني في من الآن يبقى حافظ القرآن صار له ميزة، وإن كان لابد نشوف مقارنة أي البدعتين أشد، هل هناك بدعة أشد من بدعة؟ وعلينا يا أخوان ترى النصح بالعموم، النصيحة وبالحسنة وبالكلام الطيب، إنه يا أخي الإمام يا أيها الرجل الطيب الفاضل هذا يعني الذي تفعله، أنا ونحن نثق إن شاء الله أنك تحب الخير وتحرص عليه وأنك تحب موافقة السنة وتحب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هو صلى بالصحابة كم ليلة في رمضان، وصلى عمر وغيره أمر عمر بالصلاة التراويح جماعة، هل كان الصحابة يعملون هذه التسابيح؟ هل كانوا يعملون هذا الدعاء الجماعي؟ لم يكونوا يعملونه. محل ذهانات العمال يطلبون عمولة، نقول هؤلاء العمال يطلبون رشوة، فيقول إذا ما عطيتني بشتري من عند غيرك، إذا ما عطيتني بشتري من عند غيرك، وهذا يؤدي إلى أفساد الذمم، ويؤدي إلى أن العمال ما يكونون أمناء لمن يشترون له ولمن وكلهم، ما يكونون أمناء لمن وكلهم، وإنما يشترون ممن يدفع لهم أكثر، ممن يدفع لهم أكثر، حتى لو كانت البضاعة ليست بذاك، حتى لو كانت البضاعة أغلى، المهم تهم مصلحتهم. فنحن لما نعطيهم نفسد ذممهم ونساعد على إفساد ذممهم. ولهذا فإنه لابد من الحذر من هذه المسألة مع أنها متفشية ومع أنها منتشرة، والله المستعان. نعم الأخ مشعل تفضل.
مرحبا شيخ، السلام عليكم.
مرحبتين يا أخي، حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك، إن شاء الله يحفظك لهذه الأمة.
حياك الله.
سؤالي يعني السؤال الأول هو ما هو حكم القنوت في صلاة الفجر؟
القنوت في صلاة الفجر.
السؤال الثاني هو ما حكم زكاة الفطر؟ وهل يجوز دفعها قيمة نقدية؟ لأن البعض من المستحقون الزكاة يرون أن ندفع لهم قيمة نقدية بدلا من الروز أو الشعير أو الخنطة وعكا.
تمام، جزاك الله خير. طيب أبو طلال تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هيا
الاعتكاف ايش؟
بالمسجد. أيوه. تطلع برات المسجد.
لماذا؟
لا ظروف عمل، بس مشوار ورجع يعني نص ساعة.
يعني ظروف عمل مرتبطة بعملك، بعمل الدنيوي.
ايوه. ولا النساء لا اعتكاف كمان، تصير تعتكف الحرمة.
طيب.
جزاك الله خير.
حياك الله يا اخي. ابو انس تفضل.
مرحبا بك يا فضيلة الشيخ.
مرحبتين حياك الله.
بالله حبيت نبي نسألك بالجواب على الهاتف، انما بعيد على التلفزيون انا.
ايوه.
انا عندي المدام تاخذ لي مرتب شهري.
ايوه.
وانا حلفت عليه باليمين يعني مش حنمسه انا، فهمتني؟
حلفت عليها باليمين ايش؟
ان مش حناخذ منها اي حاجه، فهمت؟
انك ما تاخذ منها شيء.
ما ناخذ منها شيء، بس استحقيت المبلغ هذا يعني، ما عنديش مبلغ غيره. يعني استعملته يعني خذ من المبلغ هذا.
ايوه. طيب احتجت
بما حكمه.
ايوه احتجت المال تبعها واستعملته.
واستعملته ايوه.
طيب خير ان شاء الله. ام محمد تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
معلش اخ، ممكن اخذ رقمك؟
من التحكم ان شاء الله يعطونك اياه، وارسلي رساله. طيب. القنوت في صلاه الفجر، تقدم ان سنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها القنوت المستمر في صلاه الفجر، ما كان فيها القنوت المستمر، وان القنوت كان في النوازل أو في الوتر، الذي ورد في السنة القنوت في النوازل أو في الوتر. وأن مثلا نتناصح فيها بالكلام الطيب إن شاء الله ونصل فيها إلى نتيجة. صدقة الفطر ليست نقدا، صدقة الفطر طعم. النقد له مصدر، زكاة المال، صدقات العادية. ولذلك طبعا في أشياء أخرى فيها يعني، فيها يعني دفع أموال، لكن صدقة الفطر تحديدا الذي جاء في السنة أنها طعام فنلتزم بذلك. قضية أن واحد يخرج من المعتكف لعمل دنيوي، هذا يقطع الاعتكاف، يقطع الاعتكاف. يعني لو واحد أراد أن يعتكف لا يجوز له الخروج لعمل دنيوي، وإذا كان سيخرج خلاص قطع الاعتكاف وخرج ويدخل بنية جديدة في اعتكاف جديد. وأما النساء فإن لهن اعتكاف إذا أذن الزوج وما كانت تضيع البيت والأولاد وكان المكان آمن وأرادت وجه الله عز وجل وخرجت متسترة، ما كان في خلوة، ما كان في منكر، فلا بأس بذلك. قضية أنه حلف ما يأخذ مرتب شيء من مرتب زوجته ثم احتاج وأخذ، إذن عليه كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، 10 وجبات لعشر مساكين، أو كل واحد تعطيه ثوبا تصح به الصلاة، تعطي كل واحد ثوبا تصح به الصلاة، فهذا كفارة. أو عتق رقبة، إذا ما استطاع يصوم 3 أيام، يصوم 3 أيام، هذه كفارة اليمين. طيب نقف مع هذا الفاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
باب الريان هذا البر.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. طيب نشوف الآن من لدينا من الأسئلة. كان هنالك طيب الأخت فاطمة، تفضل يا أخت فاطمة. أختنا من ليبيا. نعم.
حضور وفي منا شرف.
مرة ثانية يا فاطمة، مرة ثانية.
نعم.
السؤال مرة ثانية.
بخاخ الفم.
بخاخ الفم.
التركيبة انتهى يعني.
بخاخ الفم
من 20 سنة للي صدري.
طيب بخاخ الفم يعني هذا هواء مضغوط غاز يدخل للرئة، ولا بخاخ يعني بخاخ. سائل سائل
بخاخ.
ايوه يا اخت فاطمة. البخاخ هذا فصل الخط. طيب تفضل يا اخ احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
رجل سيتزوج، بتزوج، وأنا اخترت عائلة معينة، والوالد أو الوالدة يرفض هذه العائلة، هل يجب أني أطيع الوالد والوالدة أم أني أختار اللي أختار اللي أبي شريكة حياة وزي كذا، يعني مع كل عمر اللي أرتاح له، أم يجب أني أطيع الوالدين في هذه الحالة؟
طيب 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 حياك الله. الأخ محمود تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
نسألك يا شيخ بالله، السبح الموجودة في المساجد هذه سبحة ولا بدعة؟
إيش هي هذه؟
سبحة، سبح.
التسابيح يعني؟
أيوة.
إيش نص، إيش نصها يعني؟ ماذا يقولون يعني؟ ماذا يقولون؟
السبحة البلاستيك هذه التي يسبحون بها في المساجد.
يعني المسبحة هذه مسبحة؟
مسبحة بالضبط.
أيوة المسبحة. وليش في المساجد يعني ما يسبحون فيها إلا بالمساجد؟ طيب انقطع الإرسال. أم ريان تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ لو سمحت يعني المرأة إذا حاضت في العشر الأواخر تعرف الأيام هذه فضيلة وكذا يعني يحس في نفسها، فإيش الأشياء اللي ممكن أنها تستغل فيها هذه الأيام يعني خاصة أنها ما بتصلي وما أدري كيف قراءة القرآن وكذا، فكيف تستغل هذه الأيام؟
طيب طيب شكرا. الله يحييكم. طيب طيب الأخ محمد تفضل من العراق.
مرحبا يا شيخ.
مرحبتين يا أخي حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ
تفضل.
أعتقد أني صار شيخ سألتك من فترة عن القنوت وبعدين سألتك عن التغريب. هل احنا في العراق كثيرة قوات الأفراد اختلاف المذاهب مستمتين في كثير من الأشياء، ما هو موقفنا في هذا؟
طيب يعني ما هو الموقف من اختلاف المذاهب؟
نعم احنا موقفنا وين من
الموضوع. طيب 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 يقول السؤال السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وطئ زوجته بعد الفجر في رمضان مرتين، إذا كان في يوم واحد فعليه التوبة العظيمة إكمال اليوم قضاء يوم بدلا منه ثم الكفارة المغلظة عتق رقبة ما وجد صيام شهرين متتابعين ما استطاع يطعم 60 مسكينا. إذا كان في يومين فإذا كفارتان. أنا مصري مقيم بالكويت، هل يجوز أن أخرج أهلي الزكاة عني بمصر؟ نعم لو أخرجوا عنك لا بأس، ولو أخرجت أنت عن نفسك في البلد الذي أنت فيه أفطرت أحسن. الزكاة زكاة المال في المكان الذي فيه المال، زكاة الفطر في المكان الذي أفطر فيه الصائم. أحيانا بعض الناس يذهبوا إلى مكة ويقولون يعني نحن رايحين مكة في العشر الأواخر أو في نحضر مثلا الختمة في الحرم، ويمكن يفاجئنا العيد وما نستطيع نحصل فقراء، يعني ما نعرف فقراء بمكة، فنقول لا بأس أن توكلوا غيركم يخرج عنكم في البلد قبل أن تخرجوا لا حرج. طيب يقول السؤال هنا قضية المسبحة في المسجد. المسبحة المسبحة قال بعض العلماء بجوازها، وقال بعضهم إنها بدعة هندية، ويبقى الأفضل التسبيح بالأصابع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعقدنا بالأنامل. ليش؟ لأنهن مسؤولات المستنطقات، مسؤولات مستنطقات، إذن هذه تشهد لنا يوم القيامة، الأنامل هذه تشهد لنا يوم القيامة أنه سبح بها وكبر بها وهلل بها وحمد بها هذه. فإذا تسبيح بالأصابع أفضل، تسبيح بالأصابع ولا شك أنه أفضل، لكن التسبيح بالمسبحة يجوز، أما تخصيصه بالمسجد فلا، لأن التسبيح بالمسبحة ممكن يكون في المكتب في البيت في الطريق في المسجد، على أنه يعني يحاول أيضا أن لا يظهر بها أمام الناس، ولأن قد تكون أحيانا سببا للمراءة. إذا حاضت في العشر الأواخر يحز في نفسها ماذا تفعل؟ نعم هذا والله سؤال واقعي جدا ومهم جدا، ويعني لابد يحط سواء الزوج والأخ والأب، وهذا مكان نفسه مكان يعني المرأة في البيت إذا حاضت في هذه العشر الفاضلة وتقول الآن ما أستطيع أني أصلي ولا أصوم وهذه عشر وعظيمة وليلة القدر وأنا تفوتني ليلة القدر، يعني أنا ما لي شيء، يعني نقول أول شيء أول شيء الرضا بالقضاء من أعظم العبادات التي تؤديها المرأة في العشر الأواخر، من أعظم العبادات التي تؤديها المرأة في العشر الأواخر الرضا بالقضاء إذا نزل الحيض. إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، خلاص هذا الرضا بالقضاء عبادة عظيمة. ثم التعبد بانتظار الفرج وارتفاع الحيض لتتمكن من الصلاة عبادة أخرى للحائض، ثلاثة، قراءة القرآن من غير مس المصحف أو عن ظهر قلب. أربعة، ذكر الله تعالى تسبيحا وتهليلا وتحميدا وتكبيرا وأذكار الصباح والمساء. خمسة، الدعاء، فإن الدعاء لا يشترط له الطهارة من الحيض. الدعاء والدعاء بالحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والطلب والإلحاح والانكسار والاعتراف بالذنب والاعتراف بالنعمة وإظهار الحاجة والفقر إلى الله. ستة، إعانة الصائمين بإطعام الطعام وصنع الطعام لهم. ألست تصنعين الطعام لأهل البيت ولو كان زوجك الذي اشتراه؟ لكن أنت صنعتيه، والخازن الأمين والمرأة المؤتمنة على مال زوجها لها أجر ولها صدقة. سابعا، لفت نظرنا أحد الـ يعني الإخوة بسؤال، قال هل من كلمة لزوجات المعتكفين؟ فنضيف هنا سابعا أنك الآن لو راعيت زوجك المعتكف بالقيام على بيته والقيام على أولاده وحراسة هذا المنزل أثناء غيابه وإرسال الطعام إليه مثلا وعمله وإلى آخره، فأنت لك أجر عظيم، لأن تمكين العابد من التعبد طهر بيتي، هذه عبادة عظيمة، تمكين العابد من التعبد. ثمانية، إيقاظ أولادك للصلاة وأمرهم بذلك، وهذه عبادة أخرى. تسعة، إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل، كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. فأنت الآن يعلم الله عز وجل أنك لو كنت طاهرا لصليت ولصمت ولقمت، فإذا يكتب الله لك أجرا بهذا. فإذا يا أيتها الأخت الكريمة ويا أيتها الأخوات، وأنا أطلت في جواب هذا السؤال لأني أعلم أنه يهم يعني شريحة كبيرة من الأخوات من النساء لأهميته، يعني طيبي بذلك نفسا. كان عندنا أيضا سؤال عن قضية يعني طاعة الوالد في موضوع الزواج. أولا، النبي يعني الإنسان لا يغصب في، يعني من القواعد ما يغصب الإنسان على امرأة لا يريدها في الزواج. وذكر الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه إذا كان أبوه لا يغصبه على أكلة لا يريدها، فكيف يغصبه على امرأة لا يريدها؟ أنت يا أخي حالتك الآن ما هي حالة أبوك يريدك أن تتزوج امرأة أنت لا تريدها، ولو فعل ذلك ما له حق وما يجب عليك الاستجابة له. أنت حالتك بالعكس، أنت تريد امرأة أبوك لا يريدها. فنقول يا أخي الكريم، حاول أن تداري أباك، تداري والدتك، وحاول أن تقنعهما، وحاول أن تقول لهما هذه المرأة أنا هواي فيها، وأخشى لو أني ما تزوجتها أن يبقى قلبي متعلقا بها، وأخشى أن أنجر إلى الحرام بسبب ذلك، وأخشى أن أتزوج امرأة وأنا أفكر في امرأة أخرى. حاول إقناع والديك بهذه القضية. يعني طيب، فإن لم يقتنع حاول أن تقنع نفسك بامرأة يرضاها الأطراف، يرضاها الجميع، كل الأطراف يرضونها، أنت ووالدك. ممكن تقول لهم طيب أنتم ما هي عاجبتكم فلانة، طيب أعطوني بديلا، أعطوني بديلا. يعني هل أنتم يعني عندكم بديل، عندكم مثلا امرأة أخرى صاحبة دين، صاحبة خلق، صاحبة جمال، أنا ممكن مثلا يعني امرأة تعفني وأرتضيها. ولذلك يعني أقول حاول أن تصل إلى حل وسط مع هذا في هذا الأمر بينك وبين والديك، لأن يا أخي لو تزوجت امرأة أبوك لا يريدها يمكن بكرة ما يدخل بيتك وما يسلم على زوجتك، وتصير يعني نوع قطيعة يعني غير جيدة. فحاول الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف. طبعا أعرف أنه هذا شيء صعب، لكن بالمحاولة وسؤال الله التوفيق وخصوصا في هذه الليالي ستصل إلى حل إن شاء الله. طيب نرى أيضا إذا كان معنا أيضا هنا أسئلة. هنا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو حكم الصلاة في مسجد فيه قبر؟ طبعا السؤال من تونس، لا يجوز الصلاة في مسجد فيه قبر. يقول ما هي البدعة الحسنة؟ وهذا له علاقة بسؤال سأله أحد الإخوة هنا واستدل قال بحديث بلال. يا أخي حديث بلال، متى صار عمل بلال مشروعا؟ لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صحة ذلك وإقرار الشرع له في المنام، أراه الله في المنام فضل بلال وسأله عن السبب وأخبره. فإذا الله عز وجل بالوحي بالمنام وبإقرار النبي صلى الله عليه وسلم صار لفعل بلال مشروعية وثبوتا وصحة. فأنت الآن إذا اخترعت عبادة هات لنا إقرار نبوي ورؤية نبوية من الله يريها نبية على صحة عملك. بلال أقره الشرع، بلال جاء فضله في ذلك المنام من الله، أرى نبيه فضل بلال على هاتين الركعتين. الله يلهم من يشاء من الصحابة، يعني ألم يلهم عمر مواقف كان الحق فيها مع عمر، رآها عمر وأقره الشرع عليها وقال وافقني ربي في ثلاث أو وافقت ربي في ثلاث. طيب فهذه أشياء الله عز وجل، أرى مثلا صحابيا الأذان في المنام. وقت التشريع شيء يا جماعة، وقت نزول الوحي حالة أخرى تماما، والآن حالنا حالة أخرى تختلف تماما. من هو الآن يعني الذي عنده الآن يعني إذا ابتدع بدعة واخترع عبادة سيأتيه شرع بتصديقها وقد انقطع الوحي بموت النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذن بارك الله فيكم، يعني أو هذا الاستدلال غير صحيح أبدا بقضية بحديث بلال. ويوضح لهذا الأخ عامل المسجد يأخذ صدقات من المصلين، إذا كان لا يكفيه راتبه كان صادقا يعطى. فتأخرت قضاء لجهلها، قضت الأيام وبقي الإطعام، تعطيه لحارس العمارة إذا كان فقيرا محتاجا ما يكفي راتبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا الاستمساك بالعروة الوثقى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.